أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الأيام نعيش في أجواء الذكرى السنوية الأولى لرحيل شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه، والاحتفاء وتأبين العظماء له فوائد. من جملة الفوائد أن الناس يتذكرون سيرة العظماء فيتعلمون منهم فيقتدون بهم فيتبعون مسيرتهم في الحياة. وفي هذه الكلمة المتواضعة أذكر موضوعين باختصار شديد إن شاء الله. الموضوع الأول بقية الله الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه كآبائه الطيبين الطاهرين يقوم بمسؤولياته الملقاة على عاتقه من قبل الله عز وجل مع فارق هو أن آباءه الطاهرين كانوا في عصور الحضور، أما هو ففي عصور الغيبة الكبرى. هو يفعل ما يريد الله تعالى ويتحرك كما يحب الله تعالى، ولكن مع فارق أن الناس عندما كانوا يحتكون بآبائه الطاهرين كانوا يعرفونهم، أما عندما يحتكون بالإمام المنتظر فلا يعرفونه إلا إذا الإمام أراد أن يعرفه أحد عندما يحتك به. شوفوا الإمام المنتظر يشترك كل سنة في الحج، يشترك في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وعادة يشترك في زيارة المشاهد المقدسة والمساجد والحسينيات ومجالس أهل البيت عليهم السلام وما أشبه. أي واحد من الحاضرين في هذه الغرفة شايف الإمام المنتظر عشرات المرات بل مئات المرات بل آلاف المرات. ليش؟ لأن هو كآبائه الطاهرين يشترك في المجتمعات، يشترك في المجتمعات في الأماكن المقدسة. فالناس من المؤمنين والمؤمنات يشوفوا كما كانوا يشوفون آبائه الطاهرين، مع فارق أن الناس في الشوفة كانوا يعرفون آبائه ولكن لا يعرفونه إلا إذا هو شاء. شوفوا هناك مسألة مذكورة في الكتب، وهي عندما يظهر الإمام المنتظر فالناس يقولون عجيب، هذا كان وهذا شفناه في المسجد الفلاني، شفناه في الحسينية الفلانية، شفناه في المطاف، شفناه في المزدلفة، شفناه في عرفة، فهو موجود بيننا ولكن لا نعرفه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإنسان الذي يؤمن ويعمل صالحا في هذه الحياة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا، هذول الله يعطيهم الثواب، والثواب موزع على الجنة وعلى عالم القيامة وعلى عالم البرزخ وعلى الدنيا بالذات، والثواب على أنواع لا تعد ولا تحصى. من جملة أنواع الثواب المقدم للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الله يوفقهم فيتشرفون بلقاء الإمام المنتظر، اللقاء اللي يستفيدون عبره شيئا أو أكثر من شيء. والشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه حظي بأربعة لقاءات من هذا النوع. من النوع العام كل مؤمن وكل مؤمنة يلتقي بالإمام المنتظر، حتى أكو حكايات أن الإمام المنتظر يشترك في عزاء طوريج الشهير، وأكو حكايات تقول أن السيد مهدي بحر العلوم اللي كان معروف بلقاءاته مع الإمام المنتظر رآه في عزاء طويريج بعينيه. فاللقاء العام هذا مسموح به لكل مؤمن ومؤمنة، أما اللقاء الخاص اللي المؤمن أو المؤمنة في ذلك اللقاء يستفادون من الحجة شيئا أو أكثر من شيء، فهذا ثواب من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يعطى لكل أحد. أنا بالقرائن كنت سامع عن لقاء الشهيد الجديد بالإمام المنتظر، أما ما كنت أعرف، لأن عادة هذول يلتقون بالإمام المنتظر يخفون اللقاء. فبعد شهادته السيد محمد صادق دام ظله كتب لي من قم المقدسة رسالة ذكر فيها مختصر الجريان، مضمون الرسالة كما يلي: 4 مرات الشهيد الجديد التقى بالإمام المنتظر وبين القضية للمرحوم الوالد رضوان الله تعالى عليه، وبعد وفاة المرحوم الوالد بين القضية للسيد محمد صادق دام ظله، بس أخذ مني كلام أنه لا يبين القضية إلى أحد ما دام هو في قيد الحياة. أما عندما استشهد فالسيد محمد صادق دام ظله بعد صار حر من هالناحية، فبين القضية لبعض الأفراد ومن جملة أرسل إلي رسالة. المرة الأولى الشهيد الجديد داوم على زيارة مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء، وهذه عادة عند المؤمنين والمؤمنات، من يزور مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء ويقوم هناك للأعمال الخاصة المذكورة في كتب الأدعية والزيارات، فإذا يكون أهل فيرى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. هناك الشهيد الجديد وفق من قبل الله عز وجل لرؤية الإمام، والإمام هناك أمره بالتأليف وهو صغير السن، ومن هناك بلش بالتأليف ولم يترك القلم إلا عند الشهادة. اللقاء الثاني كان في كربلاء المقدسة عند اشتداد ضغوطات الحكم عليه، الوضع كان متأزم بشكل غريب، فعند ذلك لمرة ثانية التقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، والإمام المنتظر أمره بالاستقامة، يعني ما ينهار تحت ضغوطات الحكم الظالم، وبالمقابل بشره بأنه لا يصيبه سوء جدي، لا يقتل، لا يعذب، لا يسجن، أما مشاكل جهاد الأخرى فلا بد منها، ما يصير فريد واحد يكون مجاهد وما يشوف مشاكل. المرة الثالثة التقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهو سائر على كورنيش البحر في الكويت. الشهيد الجديد كانت عند عادة أنه في كل يوم يمشي مقدار ساعة أكثر أقل، إما يفكر في شؤونه المتنوعة الكثيرة، وإما يخلي موعد مع إنسان فبالمشي يقضي شغل ذاك الإنسان. فكانت عنده الشكل عادة في كل حياته، فإما يمشي أوائل الصباح وإما يمشي أواخر الليل في كربلاء المقدسة وفي الكويت وحتى في قم المشرفة، بس في قم المشرفة كان تحت الحصار فكان يمشي في داره، ما كان يمشي خارج داره. ففي إحدى الليالي اللي كان يمشي بيهن على كورنيش بحر الكويت ظهر له الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه في أوائل إقامته بالكويت، وبعد مضي سنة ونصف على قيامه بالرياضة الشرعية المحللة اللي أساسها عدم أكل الحيوان والحيواني، عدم أكل اللحوم والبيض واللبن والزبدة والقشطة والروبة وما أشبه، الامتناع عن أكل الحيوان ومشتقات الحيوان، هذا أساس الرياضة الشرعية المحللة. فالشهيد الجديد في حياته كان يقوم بهذه الرياضة، بين فترة وفترة كان يقوم أقل شيء 40 يوم، أكثر شيء ما شاء الله. ففي أوائل إقامته في الكويت والأزمة كانت مشتدة، البعثيين العراقيين كانوا مع بعض الأحزاب كانوا محصلين فتاوى ضد الشهيد الجديد، فتاوى بعدم الاجتهاد، فتاوى بالفسق، وفتاوى بأعظم من الفسق. فالأزمة كانت مشتدة وكانوا ضاغطين على الحكومة الكويتية حتى تطرد الشهيد الجديد من الكويت. ففي تلك الأزمة، وحتى كانوا يوزعون الفتاوى في مفترق الطرق عندما السيارات تتوقف خلف الإشارة الحمراء، كانوا يوزعون الفتاوى على السيارات، إذا هذا اللي بالسيارة نصراني بكري شنو من شي مو مهم، المهم أنه يعرف هذا الضال المضل. ففي تلك الأزمة اللي صدق كانت أزمة كبيرة ظهر له الإمام المنتظر وقال له بترك الرياضة الشرعية المحللة فورا، قال لي بعد بس لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، وفي نفس الوقت بشره بالإطمئنان، قال لي شوف ترى لا يصيبك من هالمشكلة سوء جدي، لا تقتل، لا تعذب، لا تسجن، الحكومة الكويتية لا تطردك، أما مشاكل الجهاد باقية، مشاكل الجهاد باقية. المرة الرابعة والأخيرة حسب هذه الرسالة كانت عند ضغوطات الحكم في إيران عليه، الحكم كان ماخذ جماعة من أقربائه وأصدقائه مخليهم بالسجن تحت التعذيب، ومنهم حضرة الشيخ، وبعض المحللين كانوا يحللون يقولون احتمال الإعدامهم وارد. ففي تلك الأزمة الشهيد الجديد ليلة من الليالي توسل بالإمام المنتظر بشكل جدي تمام الليل. ففي توسله ظهر له شخص في الدار بدون أن يطرق البيت وبدون أن يستأذن وبدون أن يجلس وبدون أن يتوقف، ظهر ومشى أمامه ولم يتكلم معه إلا 3 جمل. طبعا متى ظهر الإمام المنتظر للشهيد الجديد؟ عندما الشهيد الجديد مر في خاطره بدون أن تتحرك به شفتاه، مر في خاطره أليس قد وعدتموني بعدم سوء جدي. فهسه القضية جدية حسب ما يحللون. فالإمام مشى أمامه لحظات وقال له: في الماضي رعيناكم، وفي الحال نرعاكم، وفي المستقبل سوف نرعاكم.
المستقبل
سوف نرعاكم. هذا الموضوع الأول. ومغزى الموضوع الأول أنه المؤمن والمؤمنة ما يستهينون بأنفسهم، لازم يعرفون إذا صاروا في المستوى فالإمام المنتظر يزورهم ويعطيهم أشياء فوق توقعهم، وفي الحكايات وفي القصص وفي الكتب أكو أمثلة عديدة أنه مو شرط الشخص يكون مرجع تقليد حتى الإمام يظهر له، لا، الشخص ربما يكون متدني الحال حسب المقاييس الاجتماعية، ربما يكون خادم مدرسة، مو مشكلة. المشكلة أنه لا يكون بدون تأهل، في باطن يكون نور، أما في ظاهر شنو يكون مو مشكلة، في ظاهر خلي يكون بياع سبزي، إذا في باطن يكون نور الإمام يزورك، في ظاهر خلي يكون مرجع تقليد، إذا في باطن ما يكون نور الإمام لا يزور. فخلي نتشجع وخلي ندخل هذا الميدان. طبعا من حيث الرؤية نراه كما رأيناه في السابق وسوف نراه في المستقبل. ماكو واحد من المؤمنين والمؤمنات لم يرى ولا يرى ولن يرى الحجة، لا، كلهم يرونه، بس نريد رؤية اللي بيها فوائد إضافية مو فقط مجرد الرؤية. الموضوع الثاني، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في حديث مضمونه: الله عز وجل خلق البهائم من الشهوة، فماكو بالبهائم عاقلة، والله خلق الملائكة من العاقلة، فماكو في الملائكة شهوة، أما الله خلق الإنسان مركبا خليطا مخبوطا من العقل والشهوة، والإنسان بين العقل والشهوة متجاذب متأرجح مترجج مترجرج متردد. الشهوة تدعوه إلى نفسها والعقل يدعوه إلى نفسه. الإمام زين العابدين يقول إذا نتيجة الإنسان راح ويا الشهوة وقال للعقل ولي ما أريدك، فهذا مقامه يكون أنزل من الحيوان. الحيوان شهواني بدون عقل، أما هذا أصبح شهوانيا مع أنه عاقل، فإذا مكانه يصير أنزل من الحيوان. وإذا صار مع العاقل ضد الشهوة فمكانه يصير أرفع من الملائكة. يا أخي لا تفكر بالضرورة في مرجع التقليد أو في الخطيب، لا، بياع سبزي إذا صار ويا عقله ضد شهوته هذا يصير أرفع من الملائكة، الملائكة تكون خدم إله. على هالأساس أكو في الإنسان نوازع شريرة، أكو في الإنسان نوازع خيرة. النوازع الشريرة تدعو الإنسان إلى الجرائم، النوازع الخيرة تدعو الإنسان إلى الفضائل. الأولى تدعوه إلى الرذائل، الثانية تدعوه إلى الفضائل. الأولى تدعوه إلى السلبيات، الثانية تدعوه إلى الإيجابيات. من هذن الجرائم القتل، ومن هذن الفضائل الشهادة. شوفوا النوازع الشريرة دعت قابيل إلى القتل فقتل هابيل، والنوازع الخيرة دعت هابيل إلى الشهادة فاستشهد هابيل. الإنسان من زمن هابيل وقابيل إلى هذا اليوم، ومن هذا اليوم إلى يوم القيامة، ما بي نوازع شريرة ونوازع خيرة؟ نعم، إذا ما تكون بي نوازع شريرة ونوازع خيرة فهذا ما يكون إنسان. إذا بي عقل فقط هذا يكون ملك، إذا بي شهوة فقط هذا يكون بهيمة. أما إحنا قاعدين في الغرفة وأمثالنا، إحنا لا ملائكة ولا بهائم، إحنا من النوع الإنساني. النوع الإنساني في داخله أكو نوازع شريرة وأكو نوازع خيرة. من زمن هابيل كل إنسان يتمكن أن يكون شهيدا، ومن زمن قابيل كل إنسان يتمكن أن يكون قاتلا. شوفوا عندما ندخل عالم القيامة نشوف هناك الأخيار والأشرار. في صفوف الأشرار من نرى؟ نرى القتلة. في صفوف الأخيار من نرى؟ نرى الشهداء. في صفوف الأشرار نرى أبا بكر وعمر اللذين قتلا سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، والسبط الثالث محسن صلوات الله عليه. نرى في صفوف الأشرار عثمان الأموي من الشجرة الملعونة في القرآن اللي قتل أبا ذر رضوان الله تعالى عليه. نرى في صفوف الأشرار بني أمية، طواغيت بني العباس. زين هسه عندما الملك التيمي أبو بكر راح، وعندما الملك العدوي عمر راح، وعندما الملك الأموي عثمان راح، وعندما ملوك بني أمية وملوك بني العباس راحوا، اللي اجوا وراءهم إلى الآن واللي يجون وراءهم من الآن إلى يوم القيامة، هذول الحكام بس بيهم نوازع خيرة؟ لا، بهم نوازع شريرة ونوازع خيرة. وهذول المحكومين بس بهم نوازع شريرة؟ لا، هم بهم نوازع شريرة هم بهم نوازع خيرة. فمن زمن هابيل وقابيل إلى يوم القيامة الإنسان يتمكن يصير قاتل، الإنسان يتمكن يصير شهيد. أذكر لكم شيء، الملك العباسي الشهير المأمون هذا قتل الإمام الرضا عليه السلام، وكان عنده ذكاء سياسي، كان عنده إدارة سياسية، كان ملما بعلوم متنوعة، فهذا أخفى القاتل. بعد القتل مباشرة سوى نفسه ولي القتيل، سوى نفسه المدافع عن الإمام الرضا، وأقام مجلس العزاء، وبكى أو تباكى أو هما معا، والناس اجوا عزوه، فأصبح المعزى. القاتل أصبح المعزى، والقاتل أصبح ولي القتيل. وفرد شكل المأمون لعنة الله عليه أحكم الصنعة مالته إلى درجة أنه بعد 12 قرن وأكثر اللي تمضي على شهادة الإمام الرضا عليه السلام، لا يزال بعض الخطباء في هذا العصر بالذات يبرئون المأمون لعنة الله عليه من قتل الإمام الرضا. أما كل حاكم معاصر يكون في سياسته وإدارته وعلمه مثل المأمون العباسي؟ لا. الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه استشهد، النوازع الخير فيه غلبت النوازع الشريرة فيه، فاختار الشهادة. والحاكم نوازعه الشريرة غلبت نوازعه الخير فاختار القاتل. الشهيد الجديد اختار أن يكون شهيدا، والحاكم اختار أن يكون قاتلا، والحاكم راد يقوم بدور المأمون العباسي، راد يسوي نفسه ولي الشهيد، راد يخدع الناس، راد يخلي إكلاو على الناس، بس ما صار، ما اتمكن يحكم الصنعة. بعيد الشهادة الكثير من المواقع على الشبكة العنكبوتية نشروا أن المرحوم ذهب شهيدا. ليش؟ لأن مو كل واحد يكون في درجة علم وسياسة وإدارة المأمون العباسي. وبعد الشهادة حدثت مشاكل أنا أنظر إليها من وجهة النظر الدينية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الشهيد الجديد أوصى بأن يدفن في جوار مصلى داره بالعنف. الحاكم بدل الوصية، فتلقائيا أوتوماتيكيا ما به زعل، الحاكم بنص الآية الشريفة صار آثم. ومن يقول الله عنه أنه آثم فبعد شنو يعتذر؟ مسألة أخرى، ستة شيع حسب النصوص الدينية أكو ثواب عظيم للمشيعين، وكل ما المؤمن ترتفع درجته ثواب تشييعه يرتفع. إذا المؤمن كان سيد فالثواب أكثر، إذا كان عالم فالثواب أكثر، إذا كان مجاهد فالثواب أكثر، إذا كان مرجع تقليد فالثواب أكثر، إلى آخر القواعد. فهذول المشيعين حسب النصوص الدينية بأمر الله تعالى وبأمر المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في التشييع، فجماعة من القوى الحكومية تهجم عليهم وتخيفهم وتضربهم، هذا خلاف الإسلام. الحاكم ينبغي أن يؤيد الإسلام، أما إذا خالف الإسلام عمليا فتنطبق عليه الآية الكريمة بصورة أشد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحاكم بنص الآيات الثلاث الكريمات أصبح فاسقا وظالما وكافرا. يا إخواني إحنا شنو عدنا عداء شخصي مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع بني أمية ومع طواغيت بني العباس؟ لا، إحنا شفناهم ضد الإسلام فعاديناهم. شنو إحنا عدنا قرابة قريبة مع سلمان المحمدي ومع أبي ذر الغفاري ومع المقداد ابن الأسود الكندي ومع بلال الحبشي ومع عمار ومع أضرابهم رضوان الله تعالى عليهم؟ لا، شفناهم يأيدون الإسلام فأيدناهم. القضية مو منحصرة في السابق، في العصر الحاضر هم نفس الشيء. من منكم عدو شخصي لصدام؟ ما عدنا أعداء شخصيين لصدام، لأن ماكو في الجماعة المستمعين الكرام واحد من تكريت، فكيف أن يكون فيهم واحد من العوجه؟ لا، ماكو عداء شخصي، عاديناه حسب توجهاته. توجهاته شهوانية كافرة، وتوجهاتنا ولا فخر، توجهات عقلانية إيمانية إن شاء الله تبارك وتعالى. يا إخواني القضية قضية مجردة، يعني في كل عصر العقل موجود والشهوة موجودة والله موجود والإسلام موجود والكفر موجود، أما الأسماء تختلف. إحنا مو أطفال حتى ندور مدار اختلاف الأسماء، إحنا كبار والحمد لله ندور مدار اختلاف الحقائق. يا أخي الإسلام دقيق إلى درجة أنه يأمرك بالتعامل تفريق بين الناس اللي في فرد خط ولكن مع درجات مختلفة. شوفوا يوم عاشوراء، الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، هذول من أهل الجنة من أهل النار؟ من أهل الجنة طبعا. هذول عندما يدخلون الجنة في درجة واحدة؟ أبدا. عدالة الله لا تسمح بأن يخليهم في درجة واحدة، كلهم من أهل الجنة، أما كل له درجة معينة. والأمر دقيق حتى بالنسبة إلى الكبار. أنتوا اسألوا من العلماء اللي عندهم اطلاع في هالجهة، العباس عليه السلام وعلي الأكبر عليه السلام، أيهما أفضل؟ أنا شخصيا لا أعرف العباس ولا أعرف عليا الأكبر ولا أطمع في أن أعرفهما. ليش؟ لأن مقامهما الإلهي كلش رفيع. أنا ما عندي طمع أنه في يوم من الأيام أتمكن من معرفة كنه العباس وأتمكن من معرفة كنه علي الأكبر. إذا الجماعة يتمكنون فذاك أمر آخر، أنا ما أتمكن. مع ذلك العباس أفضل أم علي الأكبر؟ علي الأكبر أفضل. ليش؟ أكو نص ديني، يعني درجة العباس في الجنة رفيعة، درجة علي الأكبر في الجنة أيضا رفيعة، ولكن أيهما درجتهما أرفع؟ إذا معادي عراقي أو دهاتي إيراني تقول العباس، إذا تتبع النصوص الدينية تقول علي الأكبر. عينا مثل الشيء اللي حدث ويحدث في الخارج، أيهما أفضل، الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهما السلام؟ إذا معادي عراقي أو دهاتي إيراني تقول الحسين، إذا تتبع النصوص الدينية تقول الحسن. أيهما أفضل، سيدة نساء العالمين أم السيدة زينب عليهما السلام؟ إذا ثوري إيراني منحرف، طبعا مو كلهم منحرفين، تقول السيدة زينب، لأن السيدة زينب قدمت أشياء اللي السيدة فاطمة ما قدمتها. إذا تتبع الإسلام، لا، السيدة فاطمة أفضل. يعني إذا تجيب مليون من نوع السيدة زينب ما تتمكن تبني فرد واحد من نوع السيدة فاطمة صلوات الله. فالقضية هالشكل، عدالة الله دقيقة والإسلام ربانا على عدالة الله وعلى التمسك بهذه العدالة حتى في الدرجات. مثال آخر، يوم عاشوراء الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام تحت لواء يزيد لعنة الله عليه وعليهم، هذول من أهل الجنة من أهل النار؟ هذول من أهل النار ولا شك. ولكن هنا السؤال، كلهم في درك واحد من النار؟ يعني الله يخلي ابن سعد والشمر والبقية في درك واحد من النار؟ أبدا يا أخي. هذا الكاسب اللي يبيع البضائع والفواكه وما أشبه في سوق السبس يفرق بين البنس والباون، وتريد المؤمن والمؤمن اللي يسيرون على ضوء هداية الله تبارك وتعالى لا يفرقون بين الدرك وبين الدرجة في الجحيم وفي جهنم، ما يصير. كل من اشترك في قتل الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء تحت لواء يزيد، هذا له مكان مخصوص في جهنم حسب إجرامه. على هذا الأساس لازم نحكم، لازم نحكم على الأفراد بمستوى واحد. من هذه الأمثلة أريد أخذ نتيجة، أريد أقول المؤمن والمؤمنة لا يدوران مدار الأسماء. إحنا مو أعداء لإسم أبي بكر ولا أصدقاء لإسم سلمان، لا، إحنا أعداء للظلمة اللي كانت في داخل أبي بكر وللنور اللي كان في داخل سلمان. على هالأساس لازم المؤمن والمؤمنة لا يعتنون بالقوميات، لا يعتنون بالقبائل، لا يعتنون بالأقرباء، لا يعتنون بالأصدقاء. أنا عربي أحب العربي إذا كان متقيا، أما إذا العربي كان صداما شلون أحبه؟ لا. أنا هاشمي أحب أبا لهب لأنه هاشمي، أعوذ بالله. أعادي أبا لهب لأنه كافر معادي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأحب سلمان مع أنه حسب الإصطلاح العراقي عجمي ابن عجمي. ذاك أبو لهب عربي قرشي هاشمي من أولاد عبد المطلب عم رسول الله عم أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله الطاهرين. أما مو مشكلة، أنت عاقل مسلم لازم تفرق. أبو لهب في داخله ظلمة أم نور؟ في داخله ظلمة، فأنت مسلم اتعادي الظلمة وتعشق النور. سلمان عجمي ابن عجمي مو مشكلة، في داخله شنو؟ نور أم ظلمة؟ في داخله نور، فأنت لازم تخضع لسلمان. إذا أنت مسلم، إذا أنت صرت قومي عربي فذاك أمر آخر، القومية نوع من أنواع الإلحاد. أما إذا صرت مسلم عاقل فأنت لازم تعادي أبا لهب العربي القرشي الهاشمي عم رسول الله وعم أمير المؤمنين، ولازم توالي سلمان اللي ما معلوم من يا دير جاي للجزيرة العربية. ليش في الجزيرة العربية؟ بعضهم يقولون من شيراز، بعضهم يقولون من إصفهان، وما يهمني يكون من شيراز أو من إصفهان أو من قزوين أو من تبريز، القضية مو مشكلة، القضية النور. شوفوا في الحوار اللي دار، أنا أجيب أمثلة حتى المسألة تتوضح، مع الأسف المسألة غير واضحة والممارسة العملية منحرفة، لأن المسألة الفكرية منحرفة. أنتوا شوفوا في الحوار اللي دار بين الله تبارك وتعالى وبين إبليس، الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على نبينا وآله عليه السلام، الملائكة أطاعت، إبليس عصى. ليش عصى؟ قال يا ربي أنا أفضل من آدم، أنت خلقتني من نار وخلقت آدم من تراب، والنار أفضل من التراب. زين. فإبليس قاس، يعني ادعى الفهم في حقل لا يفهم فيه شيئا. الإمام المعصوم عليه السلام يعترض على إبليس، يقول إبليس قاسة، والقياس في الحقل اللي ما تدري به شيء خطأ. قاس بين التراب والنار فشاف النار أفضل من التراب، أما لم يفهم في داخل النار شنو وفي داخل التراب شنو. النار وعاء في داخله إبليس، التراب وعاء في داخله آدم نبي من الأنبياء مرسل من المرسلين. إبليس فقط شاف الظاهر، وإبليس غفل عن حقيقة واضحة. يا بشوف الباطن، شوفوا كمثال يجيبون إلى زيد من الناس ظرف من البلور، أما في داخله أجلكم الله عذرة الإنسان لأساس التحليل مثلا، ويجيبون لإنسان آخر ظرف من الورق أما في داخله أكل لذيذ. الإنسان إذا كانت إلى ذرة من عقل يختار أيهما، يختار العذرة لأن ظرفها بلور، أو يرفض الأكل الشهية لأن ظرفها كاغذ ورق. شوفوا مستوى إبليس الفكري وين كان، وشوفوا مستوى أبي حنيفة وأتباع أبي حنيفة اللي يمشون على نهج إبليس في القياس في الشريعة الإسلامية وضعهم شلون. يحكم على الظاهر ولا يحكم على الباطن، والإنسان اللي عند ذرة عقل ما يسويها. شوفوا القضية هالشكل، القضية دقيقة، الإسلام دقيق، ويريد من المسلمين أن يكونون دقيقين في الحكم وثم يكونون دقيقين في الممارسة. ولهذا تشوف مع الاعتذار عن الصراحة، لهذا تشوف المسلمون في الزمن المعاصر كثيرون بالعدد أما ما يجي منهم شغل. ليش؟ لأن في إسلامهم غالبا وأنا أقلهم ماكو حقيقة، مثل طائرة مرتبة من حيث الظاهر أما ما بيها بنزين. هذه الطائرة إذا متخلي بيه بنزين إلى مليون سنة تكون واقفة على أرض المطار متطير، حتى 5 إنجاتها متطير. خلي بيه بنزين وشوف الطير وتحمل أناس عديدين وتحمل بضائع كثيرة. القضية هالشكل، من أسلم ما يعترف بعد بالجانبيات، وإنما يعترف فقط بالحقائق. إذا اعترفنا بالجانبيات فيتبين كل عقيدتنا كانت فاشوشية. من لا يقاوم المبطل ولا ينتصر للمحق في عصره، هذا إذ وجه يقول لعنة الله على أبي بكر رضوان الله تعالى على سلمان، هذا في دينه يصير تناقض. شوفوا اكو انتقاد اكو نقد، مع الاسف الى الان ماكو جواب عليه. نسأل من جماعة من الثوريين العرب، نقول لهم انتوا ليش قتلتوا السادات وليش تفرحون بقتل السادات؟ يقولون لأنه قاوم الإسلام. زين، السادات شاف رسول الله صلى الله عليه وآله ولو لحظة واحدة؟ لا. فليش تتوقع مني الإسلام؟ أما روح على أبي بكر، أبو بكر شاف رسول الله مو لحظة ولا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، وإنما سنوات. مع ذلك قاوم الإسلام. إذا تقول ما قاوم الإسلام ما انحرف، فلازم تذب كل كتبك في البحر، لأن كتبك دا تسجل انحرافه ومقاومات للإسلام. إذا تقول قاوم وانحرف، فليش تمجد بأبي بكر وتذم السادات؟ شوفوا تناقض. السادات لم يتوقع منه الإسلام، لأن من اتصل به؟ من بلغه؟ من عرفه بالإسلام؟ فهذا لازم تتوقع من الدين. أما أبو بكر تتوقع منه الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه علمه ورباه. فإذا مر تقول لعنة الله على السادات وأنت محق في لعنه طبعا، لازم مليار مرة تقول لعنة الله على أبي بكر وأنت محق في لعنه كذلك. شوف هذا التناقض. بس احنا اللي ندعي نحن المسلمين، احنا اللي ندعي نحن الشيعة، فاحنا هم نقع في نفس التناقض. يعني في التعامل مع التاريخ الماضي شكل نختار، في التعامل مع التاريخ المعاصر شكل نختار. اسمع للأسف الوقت دا يضايقنا، ماكو مجال، ونعتمد في بقية الحديث على ذكاء المستمعين الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.